ما صابرم فی خلال البحث انه لا یبعد ان یقال ان الارتكاز العقلائی ایضا لا یساعد علی نفوذ مثل هذه الشروط، یعنی به عبارت اخرى فی کل مورد القانون و التشریع یعتبر الشروط نافذتن او یعتبر الاعتبارات شخصیه و الالتزامات شخصیه نافذتن لیس من البعید دعوى الانصراف بحسب الفهم العقلائی، اما اذا ورد القانون في القانون النص به فلا فرق بين في ذلك بين ان يكون الحكم ترخيصيا او الزاميا، ليست النقطه الالزاميه في الحكم، فليس من المتأمن ليس من البعيد ان يدعى ان الفهم العقلائي ايضا يساعد على ذلك، بل يمكن ان يدعى انه بحسب هذا الفهم العقلائي لا يبعد دعوى التخصص، يعني خروج مثل هذه الشروط تخصصا. سابقا في الوجه الأول ذكرنا خروج مثل هذه الشروط تخصيصا، لكن لا يبعد دعوى خروج مثل هذه الشروط تخصصا بلحاظ الملاك بل ارتكاز العقلائي، لا بلحاظ اللفظ، لفظا يشمله شرطا، لكن الملاك في ذلك في الالتزامات الشخصية أن لا يتعرض ولا يمس كرامة القانون، لا يتصدى للقانون، فما جعله المشرع والمقنن قانونا لا يمكن رفعه بالتزام شخصي. فتبين بإذن الله تعالى أن النقطة في عدم نفوذ مثل هذا الشرط هو نفس الشرط، لا أنه في ضمن عقد النكاح، وعليه لو اشترط هذا الشرط في ضمن عقد آخر مثلا تزوج امرأة ثم اشترى منها مالا وشرط في ضمن عقد البيع ان لا يتزوج عليها، هم كان هذا الشرط قبل الزواج بها، في هذا الفرق بعد الزواج بها، نفرض ان لها ملكا فاشترى منها هذا الملك وخصوصا اذا فرضنا بسعر اقل مثلا سعره مليون اشترى بنصف المليون واشترط عليها في ضمن عقد البيع ان لا يتزوج عليها، فهل هذا الشرط نافذ لأن عقد البيع صح الاشتراط فيه؟ الجواب عن ذلك أنه لا، ليست النقطة في أنه وقع الشرط في ضمن أي عقد، أن عقد النكاح يقبل الشرط أو لا يقبل الشرط، أن عقد البيع يقبل الشرط، النقطة في نفس الشرط، مثلا الإنسان يشترط ما يخالف القانون هذا في نفسه في إشكاله، فليست النقطة نوعية العقد حتى إذا فرضنا غير نوعية العقد يكون صحيح، كما أنه لو اشترى من رجل جاريته واشترط عليها في ضمن عقد البيع أن لا يتزوج عليها، يعني أصبحت هذه الجارية أمة له، جارية له ليست زوجة، لكن في ضمن عقد البيع اشترط أن لا يتزوج عليها، تبين أن هذا الشرط أيضا غير صحيح، بس كلامنا كان في الزواج هذا في ملك اليمين، نحن عادة لا نتعرض لمسائل ملك اليمين لكن فقط من جهة التذكر الفقهي بإذن أيضا هذا الشرط يجب الوفاء لإن كان في ضمن عقد البيع وليس في ضمن عقد النكاح، كما تبين أيضا بإذن الله تعالى أن النقطة في ذلك ليس عنوان الشرط، النقطة في ذلك الالتزام الشخصي، فلو حدث أن لا يتزوج عليها مسألة تزوج امرأة نذر ان لا يتزوج، مو اشترط بالحلف والنذر والعهد وما شابه ذلك، الظاهر ان الكل بمنزلة واحدة، ليس للانسان ليس للمكلف ان يلتزم شخصا بما صرح القانون به بخلافه، فليس له ذلك ولو جعله نذرا او عهدا او يمينا او ما شابه ذلك، فليست النقطة أيضا في عنوان الشرط، النقطة في الالتزام الشخصي والاعتبار الشخصي، ليس للإنسان أن يلتزم شخصا بما صرح القانون بخلافه، لا فرق في ذلك بين أقسام الالتزام الشخصي، كله بمنزلة واحد، كما أنه تبين أيضا أنه لا فرق في هذه النقطة بين أن يكون العقد منقطعا دوام العقد وانقطاع العقد لا تأثير له في ذلك، كما تبين أيضا طبعا هذه الفروع ليست مذكورة في كلمات الفقهاء أضفنا لتنوير البحث، كما لا فرق في ذلك بين أن يكون عدم التزوج والتسري مطلقا أو مقيدا، مثلا صارة يقول لا أتزوج عليها وأخرى لا يتزوج عليها لمدة سنة سؤال لا مطلقا اشترط ان لا يتزوج عليها لمدة سنة، فهل لمدة شهر من بعد الزواج مثلا المرأة تقبل بأنه لمدة سنتين ثلاث سنوات سنة لا يتزوج عليها فيما بعد لا محظور لديها؟ سؤال، هل هنا فرق بينهما؟ الجواب لا فرق بينهما، الكل بمنزلة واحدة. فإن الشارع جل وعلا جعل في عقد النكاح هذه القابلية، وهي قابلية الجمع بين أربع إلى حد الأربع. وكذلك تبين أيضا من هذا الحب أنه لو اشترط أن لا يتمتع عليها متعة لا عقدا دائما، تزوجها واشترط عليها أن لا يتمتع، أيضا حكمه حكم أن لا يتزوج، الحكم في ذلك كله واحد بلا فرق في ذلك. فتبين بإذن الله تعالى الكلام في أصل هذه المسألة وفروعها، وأن الحق مع المشهور بين الأشخاص طبعا هو المشهور أيضا بين جمله من علماء المسلمين غير الشيعة، أن هذا الشرط باطل لكن المهر والعقد صحيح. ثم تعرض المات رحمه الله لشرط آخر، اونم غلام نه اونم ثابت نیست، ازدواج به خیر رضایت زن هم شرط نیست، اونم درست چون اون مرد حق اینجا. و ذکرنا ان هذه المطالب التي ذکرناها جمله منها في النصوص متفرقا موجود، مثلا في بعضها جعل امر الطلاق بيدها والجماع بيدها، قال الله ليس له ذلك خالف السنه الطلاق والجماع بيد الرسول الى اخره، تقدم الكلام في الروايات فلا حاجه الى هذا كله. فريده طالب شرطين اسمه الله خب اشکال نداره، اون شاید مخالفت سنت در جهت طلاق به سلام طلاق بیدا طلاق بیدا من اخذ به ساق مدن مخالفت مخالفت یعنی الشیء الذي صرح به الكتاب الانسان يلتزم بخلافه تشکل اطلاق محل اشکال امز ذکر اذا كان الحكم مستفاد من افاظ البرائم شرط ناقضه، اذا من الاطلاق هم لعل شرط، اما اذا تفریح بیه موجود فن جولک و مطابقه مشکل هم به مجرد انه ترخیص دیگه مشکل. و مضافن الى ان الاصل عنه لیم یقتد ذاله، انه اذا شفک نافی نفوذ شرط الاصل عدم النفوذ، سبق ان شرحنا الاصل اولی فی کل التزام شخصی عدم النفوذ، هذا هو الاصل اولی، حتی لو وقع شک فی ذلك فالاصل عدم، حتی فی العهود اذا شک فی عقد انه صحیح ام لا الاصل عدم صحتی، یعنی داشته که فی عقل خارجه تحققت شرعات و فی و تحقق املا الاصل عدم. هذا کله به نسبت الى البحث الاول فی المسألة الثامنه من کتاب الشرائع. البحث الثانی ذکر شرطا آخر، لو تزوج امرأة بمهر ثم شرط انه اذا جاء بالمهر الى مثلا الى سنته فهی امرأته و این تأخر عن ذلك فالعقد مفسوخ، العقد يفسخ العقد ذلك. قال قدس الله نفسه ايضا هذا الشرط باطل، هذا الشرط لا اساس له، ولكن المهر والعقد صحيحان. خب تعرضنا لهذه المسألة تفصيلا لعدم الملازمة بين الشرط والمهر والعقد، لا حاجة لهذا، هذا بالنسبة الى ما افاده في المهر. و اما به نسبت الى فساد هذا شرط، ان هذا شرط فاسد لا اساس له من الصحه، في هذه المساله تاره يتمسك بحسب النص الخاص الوارد في المقام و اخرى بحسب ما تقتضيه القواعد في ذلك. اما بحسب النص الخاص في ذلك فهنا روايه رويت عن امير المؤمنين سلام الله عليه انه قضى بذلك. هذه الرواية نحن بما أنه أخيرا تعرضنا لكتاب محمد بن قيس بعد لا نتعرض مرة ثانية، وشرحنا أن هذا الكتاب مضافا إلى صحته في نفسه، أصل هذا الكتاب كتاب القضايا والسنة والأحكام لابن أبي رافع، يعني هذا الكتاب ألف في الثلث الأول من القرن الأول، يعني في حياة أمير المؤمنين الحكومية في أيام خلافته صلوات الله وسلامه عليه، ألف هذا الكتاب على يد تلميذيه وبإصطلاح كاتبيه أيضا، وهو علي وعبيد الله ابن أبي رافع. فالحديث صحيح، وإلى الآن نقلنا عدة قضايا من هذا الكتاب أخيرا بهالمناسبة تقدم الكلام فيه. هذه الرواية أوردها الشيخ الحر قدس الله نفسه في الباب العاشر من أبواب المهور. الحديث الثاني، روى الشيخ الكوليني قدس الله سره عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي ناس، محمد بن أبي ناس طبعا الموجود في كتاب الكافي، عن ابن أبي نجران عن أحمد بن محمد بن أبي ناس هكذا موجود. على أي حال، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، فإن لم يأتي بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى. نحن سبق أن شرحنا أن روايات محمد بن غيث عن أبي جعفر كثير فيها فقضى، الضمير في قضى يرجع إلى علي رحمه الله عليه، لأنه قضى أبو جعفر، لا يقال أن لم يذكر اسم علي رحمه الله عليه، بما أن الكتاب أصله كتاب علي شرحنا مفصل لا حاجة لله عليه. فلذا دائما في الكتاب موجود فقضى. فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطه. قلنا في هذا من هذا الكتاب وبنفس المصدر عدة شروط مذكورة، وبنفس السند عن علي سلام الله عليه عدة شروط مخالفة للكتاب والسنة، فعلي سلام الله عليه أحبط شرطه حسب هذه القاعدة اللي بينا. هذه الرواية المباركة، خب هذا سند للرواية، طبعا في هذا السند سهل بن وهو على المشهور ضعيف، سواء كان ابن أبي نجران أم لم يكن، لكن أنا أتصور والعلم عند الله أن يكون صحيح هكذا، أن ابن أبي نجران وأحمد ابن محمد ابن أبي ناس، أتصور باب مو أن أحمد، لأن سهل بن زياد يروي كثيرا عن البزنطي، وقد سبق أن شرحنا مفصلا أن البزنطي له كتابان مشهوران، كتاب الجامع وكتاب النوادر، خصوصا كتاب الجامع في غاية الشهرة، كتاب الجامع للبزنطي رحمه الله، وقد أكثر أصحابنا النقل من هذا الكتاب، وقلنا للكتاب نسخ، منها نسخة سهل بن زياد الكوليني يروي من هذه النسخة كثيرا، ولكن النسخة المشهورة هي نسخة أحمد بن محمد بن عيسى، وهذه النسخة تقريبا معظمها موجود في قرب الإسناد الحميري بسند واحد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البصري عن أحمد بن محمد بن عيسى، ففي الكافي المذكور وأنه يختص بذلك الكتاب. على كيف ما كان، فنسخة أحمد نسخة مشهورة جدا، نسخة أحمد بن محمد بن عيسى، كما بمناسبة ذكرنا أن في آخر كتاب المستطرفات، آخر كتاب السرائر اسمه المستطرفات، قال ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب الجامع البزنطي، يعني كتاب الجامع وصل إلى الشيخ ابن إدريس رحمه الله، ولكن ذكرنا مسابقا مرارا والآن البحث لا يسع لذلك، أن هذا سهم من ابن إدريس، هذا الكتاب فعله رأى كتاب فيه مجموع الأحاديث ومكتوب عليه الجامع، فتصور أنه جامع البزنطي بشهرة الكتاب، وهذا اللي موجود في المستطرفات ليس هو الجامع البزنطي، أغلاط ابن إدريس رحمه الله. قلنا أن ابن إدريس رغم أنه قيل معنى كان يؤمن بالخبر الصحيح الذي يجب العبرة، قلنا أنه ضعيف جدا في معرفة المصادر والأحاديث، وما ينسبه في كتابه كلها خاضعة للبحث العلمي، أما قبول ذلك إجمالا كما أن المتعارف عندهم يعبرون عن هذه الروايات الصحيحة، الروايات التي يريدها ابن إدريس عن جامع البزنطي، ليس قضية الدخول في كتب الأصحاب الفقهية، يعبرون عنها بالصحيح وقلنا هذا غير صحيح. اصلا ثبوت ان هذا الكتاب للبزنطي محل اشكاله، احتمالا اشتبه الامر عليه، كما انه نقل عن كتاب بعنوان كتاب ابان ابن تغلب، لكن خب اشتباه فاضح جدا، اخلاص بين جدا قطعا ليس ابان ابن تغلب، مو احتمالا، لانه في هذا الكتاب يروي بواسطتين عن الرضا عليه السلام، و ابان ابن تغلب توفي قبل ولادت رضا به 6 سنوات، يعني وفات ابان ابن تغلب سنه 142 و ولادت رضا عليه السلام على موال المشهور 48، فوفاته قبل ولادت رضا به 6 سنوات، فكيف يعقل بواسطتين يروي عن رضا عليه السلام؟ خب مثل ابن ادريس رحمه الله الذي يخفى عليه مثل هذا الامر البين، ثم هو كاتب، ومن ذلك ما استطرفنا من كتاب ابان ابن تغلب صاحب الباغر والصادق عليه، ولم يتفطن، هو العادي هو كتب الكتاب غيره كاتبه كتب الكتاب، لم يتفطن ان صاحب الباغر عليه السلام كيف يروي بواسطه عن ابي الحسن رضا عليه السلام؟ يعقل هذا الشيء؟ معقول في عالم الامكان ان شخصا من اصحاب الباغر والصادق يروي بواسطتين، مثلا يروي عن عربة ابن فلان اصحاب الرضا عليه السلام، يروي عن اصحاب الرضا عليه السلام، يعقل من كان من اصحاب الباغر؟ على اي كيف ما كان فهذه من اخطائه الواضحه رحمه الله، ليس غربا على ان لم يكن له خبره في هذا المجال، دراسه في هذا المجال طبيعي ليس فيها اي مشكله. على اي كيف ما كان، فما جاء في كتاب البزنطي كتاب السرائر بعنوان كتاب الجامع ايضا خطا غلط، ليس هو كتاب الجامع، هو كتاب اخر، التفسير في مجال اخر. على اين هذه الروايه؟ خب طبعا نحن عندنا شواهد كثيره على صحه هذه النسخه، نسخه البزنطي والنسخه ابن ابي نجران. البزنطي اخذه من كتاب محمد بن قيس، وابن ابي نجران يروي هذه النسخه، فلذا شواهد في قبول الروايه موجوده، سهل بن زياد فيه كلام، شواهد موجوده. اما فلا ذلك ان الشيخ الطوسي قدس الله سره رواه باسناده من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد نحوه، قال نحوه لان اختلاف في المتن موجود، الاخبار انا كتبت في نسختي لكن ليس اختلافا رئيسي يعني بذاك المعنى. على عين هذه النسخه صحيحه، هذه الروايه صحيحه ليس فيها اشكال، رواه الشيخ من كتاب محمد بن علي محبوب وهو ثقة من كتاب مشهور عن احمد بن محمد. المراد به احمد بن محمد هنا هو الاشعري، لاحظوا في ذاك السند احمد بن محمد هو البزنطي، هنا هو الاشعري، وهو الذي ابن محبوب يعني محمد بن علي محبوب يروي عنه كثيرا، والاشعري يروي من ابن ابي نجران، ف ينبغي الالتفات إلى ذلك. هذا بلحاظ سنة، فتبين بإذن الله أنه من كتاب محمد بن قيس، وانصافا الكتاب مشهور كما وصفه النجاشي، وسنة للشيخ الطوسي قدس الله نفسه صحيح. أما في ذلك كما نقرأه إن شاء الله في كتاب دائما مذكور الرواية مذكور است، وسبق أن شرحنا أن كتاب قضايا أمير المؤمنين لمحمد بن قيس كان موجود عند صاحب الدعاية، رأينا عدة روايات نقل من هذا الكتاب، فانصافا نستطيع أن نطمئن بوجود الرواية في كتاب محمد بن قيس، انصافا حقا يقال الشواهد في ذلك كثيرة، وكتاب محمد بن قيس كتاب ابن أبي رافع، فلا بأس انصافا صدورا لا بأس، إنما الكلام يقع في متن الرواية. قال في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى، هاي المشكلة الأساسية، يتزوج المرأة إلى أجل مسمى. إلى الآن وايد حاولت أن أفهم معنى هذه العبارة لم أفهم ظاهر إلى أجل مسمى، يعني المتعة ظاهر المتعة إلى أجل مسمى، احتمال أن يريد بذلك أنا أظن في نسختي هكذا إلى أجل مسمى، يعني مهر آجل، لأنه خب تعلمون تبعات موجود عاجل و عاجل، لعل المراد كان إلى عاجل مسمى، يعني إلى مهر عاجل لكن معين، لكن ليس متعارفة اللغة العربية ب أو على، مثلا في تلك الرواية الرجل يتزوج بعاجل و عاجل، ليس من المتعارف أن تستخدم لفظة إله إلى آجلين بمعنى بمهر، ليس أن إنصافا عربية فيها إشكال. الآن إلى الآن لم أفهم الإخوة إذا فحصوا الكتب المصادر وفهموا، راجعت أيضا مرآة العقود لشيخ المجلس لم يذكر هذه النقطة العظام. الآن الذي أنا إلى الآن شخصا عليه أنه إلى أجل مسمى زيادة، خلاص الذي أنا إلى الآن عليه ما ليس له معنى محصر إلى أجل مسمى المتع، والمتع من خصي المهر ركن فيه. أصلا إذا لم يذكر المهر ولم يعين المهر أصلا المتعة فاسدة في نفسها، ليس كالعقد الدائم. أصلا من الفوارق بين المتع والدائم فساد عقد المتع إذا لم يذكر له. فلا حاجة إلى أن يقول إلى أجل إن لم تأتي بالأجل فليس بين ناسبي، أصلا إذا لم يأتي بالأجل العقد فاسد، أصلا لا يمكن هذا الشيء في العقد، في عقد المتع، لأن في عقد المتع لا بد أن يكون المهر منجزا.
سياق الرواية
تدل على أن المهر مؤجل صحيح، فلذا احتمالا إلى آجل، لكن إلى لا تستخدم
خطأ المشتق ممكن
يعني بآجل. الذي أنا أتصور في الرجل يتزوج المرء إلى أجل مسمى زيادته، لأن فيما بعد موجود في إن جاء بصداقة إلى أجل مسمى، أنا أحتمل إلى أجل مسمى كرر اشتباها، هذا اللي أنا الآن إلى الآن عليه. طبعا الإخوة صار في الليل يفكرون فيه باحثون فيه، أنا اعتقادي شخصا إلى الآن زيادة هذه الكلمة، كلمة إلى أجل مسمى في أول العبارة زائدة، ويؤيد هذا الاحتمال الذي خطر ببالي يؤيد ليس دليلا، أن هذه الرواية في كتاب دائم الإسلام مذكور في دائم الإسلام في نسخة الشيخ النوري عن علي عليه السلام أنه قال في رجل تزوج امرأة على أنه إن جاء بصداقها إلى أجل فإلا فليس له عليها سبيل. قال إلى أجل مسمى في نسخة الشيخ النوري غير مذكورة، نعم في الهامش مكتوب في المصدر إلى أجل مسمى، في النسخة المطبوعة حاليا اللي طبع أخيرا في مصر، في النسخة المطبوعة حاليا من كتاب الدائم إلى أجل مسمى أيضا مذكور، لكن في نسخة الشيخ النوري قدس الله سره إلى أجل مسمى الذي أنا أتصور والعلم على أين. إذا فرضنا ثبوت هذه النسخة لأن هذا إلى أجل مسمى الآن في ثلاثة مصادر موجودة، في كتاب الشيخ الكليني، في كتاب الشيخ الطوسي، وفي النسخة المطبوعة من كتاب الدائم. الشيخ النوري يعتمد على نسخة مخصوصة من الكتاب لم يكن مطبوعا في زمانه. النسخة المطبوعة من كتاب الدائم أيضا إلى أجل مسمى فيها مذكورة. طبعا نحن من الذين نلتزم بالدقة في المعنى ونعلم أن زيادة حرف أو نقيصة تغير المعنى أصلا. أنا طبعا تعلمون إذا قلنا بزيادة هذه العبارة المعنى يتغير، إذا قلنا بثبوت هذه العبارة لعل المراد شيء آخر. أنا إلى الآن لم أفهم أحدهم الفهم ليس ذنبا للإنسان، لم أفهم الكلمة ما مراد به الكلمة إلى آجل مسمى إلى أجل مسمى، و مراد بذلك يعني يتزوج المرأة إلى أجل مسمى يعني صداقا إلى أجل مسمى، مثلا كان متعلق بصداق مثلا، لم أفهم. فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، و ان لم يأتي بصداقها الى الاجل هذا دليل واضح اشكال فيه مشكلة في الصدر، الا هذا دليل واضح لا شبهة فيه. فالى اجل مسمى صداقا ثابتا صداقا، خب خلاف المتعارف هذا يحتاج الى تقدير شيء، و اذا كانت العبارة مؤسسة يحتمل فرض المثل شيء اخر، يعني لا تصبر نحن لما نقول على اول احتمالات عندنا الزيادة لا يتغير المعنى، لا، اذا موجود الى اجل مسمى حتما المعنى يتغير. وان لم يأتي بصداقها الى الاجل فليس له عليها سبيلون، طبعا ليس له عليها سبيلون يعني لا يتمكن مثلا منها بشيء. فهل المراد بذلك يعني تبقى زوجته لكن لا يدخل بها؟ تأمل المطلب. لأن سبق أن شرحنا أن للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض المهر إذا كان المهر عاجلا. إذا كان المهر عاجلا لها أن تمتنع، لا تسلم نفسها حتى تقبض المهر. أما إذا كان المهر عاجلا فليس لها أن تمتنع، هي راضية بذلك. فهل المراد بهذا أن المرأة تمكن نفسها إلى مثلا شهر، فإذا صار الشهر الرجل يأتي بالصداق، إذا لم يأتي بالصداق لا تمكن نفسها، ليس له عليها سبيل. تأملوا في العبارة، ليس له عليها سبيل، يعني هي لا تمكن نفسها.
إذا صدقته
إذا كان المعنى هذا المعنى هو باطل، لأنه إذا مكن نفسه بعد إذنه لا تمكن. سبق أن شرحنا أن هذه المسألة من قبيل صرف الوجود، مرة واحدة تستطيع أن تمتنع، لكن إذا مكنت نفسها خصوصا إذا كان المهر عاجلا بعد ليس لها أن تمتنع. طبعا لاحظوا العبارة، فليس له عليها سبيل. ما المراد ليس له عليها سبيل؟ هل المراد بذلك ولو مكنت نفسها شهرا لكن اشترطت ان يأتي بالصداق الى شهره، فلما حل الشهر تمتنع حتی تسلم المهر. فمعنى هذه العبارة ان العقد صحيح لكن لا تمكن نفسه. الكلام
ليس
لأمور
المرأة وإنما
للرجل،
فليس له عليها سبيل.
لا يدخل بها،
ليس
له عليها سبيل لتمتنع. تأمل. بناء على هذا الاحتمال فائدة هذا الشرط تمكين المرأة. طبعا احتمال آخر، فليس له عليها سبيل كناية، مثل زیدون کفیل الرماد، کناية عن بطلان العقد، یعنی از زوجی تنفسخ تنتهی. هذا هو الذي فهمه فقهاء آنها. عرفت النص؟ و ذالک فهیه امرأته، یعنی به قرن فهیه امرأته، فهیه امرأته یعنی زوجته، له لا سبیل له علیها یعنی لیست امرأته. فلیس له علیها سبیل. تأملوا فی الاحوال، فالذی فهمه فقها اونا منهم صاحب الوسائل و صاحب الشرایط، کان العقد باطلا. ها حینه ده یمکن فرض و شرط، فرض و شرط به نحوه این النحو الاول، اذا لم یأتی به صداق فل اجل لا تمکن نفسا لا یکل به ها لیس له. انصافا لولا قید فهی امراتو هذا المعنى فی تصوری افضل، یعنی هذا المعنى لیس له علیها سبیل یعنی هی لا تمکن نفسها. لكن المشهور بين فقهاء بل لا اجد الان من تنبه الى ذلك، فهموا ليس له عليها سبيل يعني العقد فاسد بالمقابل مع قوله فهي امرأته، فإن جاء بصداقها الى اجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يأتي بصداقها الى الاجل فليس له عليها سبيل، يعني تنتهي الزوجية بينهما، العقد فاسد. هذا السؤال، لذلك شرطهم بينه حين أنكحوا، لعل إشارة إلى تثبيت الأمر أنه لم يكن قبل العقد أو بعد العقد، إنما كان حين العقد حتى يكون الشرط ناقضا. فيسأل الإمام هل هذا الشرط صحيح؟ قال عليه السلام لا، هذا الشرط ليس صحيح بكل المعنيين، ليس صحيح. أما بمعنى أنها مكنت نفسها إلى مدة شهر ثم تنتهي ليس لها ذلك، یعنی به عبارة اخرى فقط الدخول الاول لها ذلك و اما في غير ذلك فليس لها ذلك. فإذا هي رضيت بنفسها و مكنت نفسها بعد ليس لها ان تمتنع من قبول، بل ما هي قادرا في ذمة الزوج حتى يؤديها في مما
يعني بعبارة أخرى نحن سبقا شرحنا قلنا هذا المعنى لا يستفاد صراحة من كلمات الأصحاب، لكن ليس من البعيد أن يقال إن بالنسبة إلى النفقة الحق السابق للرجل لا يعطيها النفقة حتى تمكن نفسها له. بالنسبة إلى المهر حق السابق للمرأة لا تمكن نفسها حتى تقرض المهر. بالنسبة إلى المهر ده التصريح في عبارات الأصحاب لا يوجد، لكن يمكن استفادته من مجموع الكلمات، ففرق بين المهر وبين النفقة. لكن بالنسبة إلى النفقة في كل مرة هاي يعني إذا نشدت يوم لا تستحق النفقة، لكن بالنسبة إلى المهر مرة واحدة وهو الدخول أهلها لم يثبت ثبوت هذا الحق للمرأة في غير الدخول أهلها، لها أن تمتنع حتى تقبض المهر بالنسبة للدخول، أما إذا دخل بها من دون أن تقبض المهر بعد ليس لها الامتناع. فهذا حكم شرعي اشترطت المرأة خلاف الحكم الشرعي في العام، فقال أمير من هذا الحكم غير ناصر، يعني اشترطت في العمل شيئا غير مشروع غير جائز فأحبته صلوات الله وسلامه عليه. هذا بلحاظ المعنى الأول. وأما بلحاظ المعنى الثاني بطلان العقد، وخصوصا إذا فسرنا العبارة بالعقد الدائم يعني إلى أجل مسمى مثلا حدثناها لكن تحيرنا فيها أو فسرنا معنى آخر، فحينئذ نحن نعلم أن المهر ليس ركنا في العقد. العقد صحيح وإن لم يذكر المهر، فقولها واشتراطها أنه إذا لم يأتي بالمهر يكون العقد فاسدا خلاف المشروع، لأن العقد صحيح غايته إذا طلقها قبل الدخول فليس لها من المهر شيء، وعليه عليه بصلاة المتعة أن يمتعها بشيء يعطيها متاعها، فإذا طلقها بعد الدخول فعليه مهر ذلك. فالمهر ليس إذا فرضنا خلال هذه الفترة يعني من حين العقد إلى حين الأجل دخل بها فالمهر مستغرب بالدخول يستغرب المهر حتى لو طلقها. فحينئذ إذا قالت إذا لم تأتي بالصداق إلى ذات الوقت فيكون العقد فاسدا ومنتهيا، هذا إنصافا خلاف المشروع، وخصوصا مثل العقد الذي حكم وضعي يعني العقد إذا وقع صحيحا بعد لا يقتل به له. وبعبارة أخرى هذا من قبيل شرط الخيار في عقد النكاح، وقلنا أصولا عقد النكاح لا يقبل شرط الخيار، من خصائص عقد النكاح أنه لا يقبل شرط الخيار. إذا مثلا زوجت نفسها واشترط أن لي الخيار ثلاثة أيام إذا أريد أفسخ العقد، بالإجماع هذا شرط فاسد لا يؤثر شيئا، باعتبار أن عقد النكاح إذا تحقق يكون زواله بالطلاق لا بمثل الشرط والحلف ومشابه ذلك. فتبين بإذن الله تعالى أن الحكم في هذه الروايات المباركة، فقد نحن متحيرين في كلمة إلى أجل المسلمة في صدر الحديث مع قفع النظر عن صدر الحديث، كلا الحكمين في هذه الرواية المباركة حسب القاعدة فيحكم ببطلان هذا الشرط، وهذا الأدلة التي ذكرناها مضافا إلى الرواية تؤيده. أصولا المستفاد من النصوص إجمالا حتى ما تقدم شرحه وحتى بالاقتصاد الغلالي، الشرط المخالف للمشروع وللقانون وللتشريع لا يكون نافذا. فتبين بإذن الله تعالى أولا صحة هذه الرواية، طبعا في كتاب الدائم موجود بإلا فليس له عليها سبيل، فقضى أن بضع المرأة بيد الرجل والصداق عليه ولا يفسخ الشرط نكاحه. هذا ولا يفسخ الشرط نكاحه ناظرا إلى الحكم الوضعي، يعني بعبارة أخرى ناظرا إلى مسألة تأثير الشرط في النكاح، لكن الموجود في نصوصنا في روايات أصحابنا وأحبط شرطه، قال الشرط لا يجب الوفاء به باطل هذا كما أنه ولا يسرط نكاحه يفيد المعنى الذي فهمه المشهور من أصحابنا، وهو أن المراد ليس له عليها سبيل طلاقه نكاحه فاسد، لاحظوا تعريفي به، ولا يفسخ الشرط نكاحه. لكن هذا المعنى في مفاد العام وليس خب هذا بالنسبة إلى هذه المسألة
الموجودة في إنصافا المطلب تام. نعم هناك حديث آخر في كتاب زيد بن علي إن شاء الله نتعرض له غدا. ألو المطلب عندنا واضح فقد إشارة عابر إلى هذا المطلب. ثم ندخل في الشعث الثالث الذي ذكره صاحب الشرائع قدس الله نفسه في المسألة الثالثة. صلى الله عليه وسلم.